قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. قال وفي رواية وقفنا على هذا على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال وفي رواية يدعو أي يلعن صفوان ابن أمية وهؤلاء كانوا من صناديد قريش. صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. إذا سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أناسا بأعيانهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ولذلك تاب الله عز وجل على هؤلاء رضي الله تعالى عنهم فأسلموا وحسن إسلامهم. فالهداية والتوفيق هي بيد الله عز وجل، فلا نستبعد توبة الضال الفاسق أيضا ونخشى على التقي الصالح. فلذلك ينبغي للعبد أن يكون دائما في خوف ووجل حتى تخرج روحه، فنسأل الله الثبات وحسن حسن الخاتمة. فالعبرة ليست بالحال، إنما العبرة بأي شيء بالمآل. لكن اعلموا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، فالخواتيم على أعمال القلوب. فإذا كان الشخص صادقا مع ربه تبارك وتعالى باطنه كظاهره أو أحسن، ما زل ولا ختم له بخاتمة السوء. وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة أدركته أو أدركه خبث السرير فختم له بخاتمة السوء. قصة الرجل الذي أبلى بلاء حسنا قصته في الصحيح، فقالوا ما أبلى مثل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فتعاظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، إذا كان هذا في النار وهو الذي أبلى بلاء حسنا، فقال أحد الصحابة أنا له، فكان معه حتى أصابته جراحة فجزع، فجعل ذبابة السيف على صدره فتحامل على نفسه حتى خرج السيف من ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بأعمال أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو هذه وراها فائدة، فيما يبدو للناس مفهومه أن الباطن ماذا به بخلاف ذلك. فنسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. إذا كان الشخص حسن النية يتعبد ربه عز وجل في السر والعلن ثبت وزاده الله عز وجل من الثبات، وإن كانت الأخرى ظل إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى حتى نلقاه. قال يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. هنا نهاه الله عز وجل وكان هؤلاء كفار أم لا، وكانوا يؤذون المسلمين أم لا، ونهى. إذن لا يلعن الكافر المعين وإن كان موذيا. إنما تكون اللعنة عامة، حتى الدعاء على الكفار لا يدعى على الكفار عموما، أي الدعاء على الكفار عموما إنما يدعى على على من آذى المسلمين. أما من لم يؤذي ولهم أقول عهد عند المسلمين فلا يدعى عليهم. فلكن عمر رضي الله تعالى عنه كان في دعائه اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب، الذين يصدون عن دينك ويؤذون أولياءك. ما عمم رضي الله تعالى عنه، إنما خص طائفة من الكفار. إذن تعميم الدعاء على الكفار وخلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون داخل في باب الاعتداء في الدعاء. إنما يدعى على من آذى في الجملة في العموم، ولا وظاهر السنة أيضا ألا يلعن بأعيانهم، يعني ليس لك من أمر الشم شيء، فربما هذا الذي ضال آذى يتوب فيحسن إسلامه. وهذا مشاهد في الحاضر في الماضي، وأيضا ربما أيضا في الحاضر، فكم من شخص من الكفار يؤذي المسلمين ثم يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وإذا كان الكافر المعين لا يلعن، فالمسلم المعين من باب أولى، أنك لا تلعن المسلم المعين. إنما يلعن الفاسق المسلم على سبيل العموم، يعني لا على سبيل التعيين. ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله السارق، وهكذا لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا، وهكذا. إذن حتى الفاجر المسلم، حتى الفاسق المسلم لا يلعن بعينه، إنما تكون اللعنة عامة على الأوصاف وليست على الأشخاص، كما هو ظاهر هذا الحديث. نعم اللعن في المراد به الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا أتانا خبر من ربنا تبارك وتعالى أنه لعن أحدا، إما على سبيل العموم أو الخصوص، هذا خبر من ربنا تبارك وتعالى أنه طرده وأبعده عن رحمته. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن فهو يحتمل أمرين. يحتمل أنه خبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من فعل ذلك فهو ملعون عند الله، أي مطرود من رحمة الله. ويحتمل أمرا آخر، وهو أنه دعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على من فعل كذا أن يطرده الله عز وجل من رحمته. واللعن الأصل في كلام العرب هو الدعاء. الأصل في اللعن في كلام العرب هو الدعاء. فذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكثرنا اللعن، لا يقصد صلى الله عليه وسلم أي تكثرنا الشتم، لا، إنما تكثرنا الدعاء. وهذا مشاهد، قد تدعو على نفسها، قد تدعو على أولادها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه، أي قام حال الوعظ والنصح والإنذار، وفيه أن المنذر المخوف حينما يريد أن يخوف وينذر يكون قائما، وإن قعد فجاهز. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في وعظه وقعد، لكن المحفوظ عنه في الصلوات أنه إذا وعظ أنه كان يقوم، فكان يقوم في خطبة الجمعة والاستسقاء والعيدين. أما الكسوف فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان قاعدا وليس قائما، والله أعلم. قال حين أنزل، أي وقت إنزال، وفيه المبادرة بالأمر، وأن الشخص يبادر لامتثال الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الأمر بادر بامتثاله ولم يتأخر. قل حين، أي وقت أنزل عليه، وأنذر عشيرتك الأقربين. مر بنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ذكروا الآية في باب الاستدلال أو في باب الوعظ أو غيره لا يبسملون أو السورة ولا يتعوذون، إنما التعوذ والبسملة في من أراد التعبد لله عز وجل بالتلاوة. إذا أراد أن يتعبد ربه تبارك وتعالى بالتلاوة يستعد، أما إذا كان مستدلا أو مستشهدا أو نحو ذلك فهذا ليس من السنة. لكن من الخطأ حينما يقول الواعظ يذكر آية ثم يستعيد، أو الخطيب حينما يذكر آية في خطبته ثم يستعيد قبل ذلك، أو يبسمل. نعم قد يكون الأمر في أخف، لكن الاستعادة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال فقال وأنذر، الإنذار هو عن أمر مخوف. عشيرتك، العشيرة هم أقارب الرجل من قبيلته. ثم قال الأقربين، أي ابدأ بالأقربين منهم. وفيه فائدة أن كل من كان قريبا للشخص فهو أولى من غيره في باب الإحسان، سواء كان إحسانا حسيا بمعنى أنه يوصل له الزكاة أو يعينه على نوائب الدنيا، أو إحسانا معنويا كان يذكره بالخير أو ينهاه عن الشر. فالأقارب هم أولى من غيرهم في هذا الباب. قال الأقربين لأن قريش هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ أولا بعد أن أمر بالإنذار بدأ بالأقارب صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا معشر، هنا ندى، أي يا جماعة قريش، يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، هنا أو للشك، بمعنى أنه شك في الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هي. اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح، يعني اشتروها من النار. فالنار أو الورود على النار هو يقين، والعبور مشكوك فيه، وإن منكم إلا واردها. إذن اشتروا أنفسكم من النار، وذلك بالأعمال الصالحة. ويؤخذ منه أن المسلم في تجارة مع ربه، في تجارة مع ربه، والتاجر دائما حريص لا سيما في أوقات المواسم أم لا، فهو يستعد لها. فكذلك من يتاجر مع ربه يعتني بمواسم الخير. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني أي لا أغني عنكم من الله شيئا، هنا نكرة، كلمة نكرة تفيد العموم، أي لا أستطيع أن أغني عنكم من عذاب الله شيئا. وهذا أو قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أيشركون ما لا يخلق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن عشيرة الأقربين شيئا، عن خاصته عمه وعمته وبنته، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كونه لا يغني من الله شيئا من باب أولى. فإذا كان كذلك كيف يشرك مع الله عز وجل؟ فيستدل بتوحيد الربوبية هنا على توحيد الألوهية، لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان هناك للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص، كما حينما قال له العباس يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا، وهذا الشاهد، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن أغنى عنه من الله شيئا أم لا؟ نعم أغنى عنه من الله شيئا، فتسبب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التخفيف من عذاب عمه أبي طالب. لكن الأصل أنه لا يغني عن أقاربه الأقارب والعباد من الله شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال يا عباس، هنا مساك الله بالخير، هنا عم، ثم خصص الله عليه وعلى آله وسلم يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. هنا طبعا الكلام هنا قبل الهجرة في مكة، يا عباس أي عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، فاشتر نفسك، وذلك بالدخول بالإسلام إن لم يكن قد أسلم رضي الله تعالى عنه. ثم قال يا صفية عمة رسول الله، صفية بنت عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم لا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر اسمه صلى على نفسه أم لا؟ الظاهر لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول مثلا رسول الله أو نحو ذلك، ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إنما الظاهر والله أعلم أن مثل هذه الصلاة هي من تصرف إما الرواة أو من النساخ، إذن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر اسمه أو ذكر أنه نبي أو أنه رسول أو نحو ذلك لا يصلي عليه. فالصلاة شرعت من الأمة أن تصلي عليه، فالخطاب موجه للأمة. قال: ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. سليني من مالي مما هو عندي موجود. ومر بنا أكثر من مرة أن المال يقصد به كل عين مباحة النفس من غير حاجة، هذا هو المال، وليس المقصود بالمال هو النقود أو الأوراق أو الذهب والفضة أو الأوراق النقدية الآن الموجودة، المال أعم من ذلك. سليم من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الشاهد أو مناسبة إيراد هذا الحديث في باب أيشركون ما لا يخلق قوله أو تكرار قوله لا أغني عنكم عنك عنك من الله شيئا. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني عنهم من الله شيئا، فغير النبي من باب أولى ألا يغني عن غيره من الله شيئا. إذن انتهى الكلام على باب قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، ثم بدأ في المسائل. قال في المسألة الثانية قصة أحد، ومرت الإشارة فيها حينما كسرت، كما مر بنا أن أحد السنة الثالثة حينما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، قال ما قال صلى الله عليه وسلم، قال: الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قنوت سيد المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد المرسلين، سيد ولد آدم ولا فخر. وقول هنا قنوت أي ورد قنوته في النوازل في صلاة الفرض. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الصلوات كلها، لم يكن يخص صلاة من صلاة، بل قنت في الصلوات كلها، وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا شرع قنوت النازلة يشرع في كل صلاة وليس خاصا في الصلاة الفحرية. والمقصود هنا بالقنوت أي بالدعاء، أي يدعى في رفع النازلة. والمقصود هنا بالنازلة أي التي يحصل فيها تسلط من أعداء ونحوهم. أما ما يصيب الناس من أمور بفعل الله عز وجل من غير تسلط مخلوقين ونحوهم، فالظاهر هنا شرع لهم الصلاة، شرع لهم الدعاء، شرع لهم الصبر، لكن لما يتسلط عليهم الأعداء ونحو ذلك هنا شرع لهم القنوت أي الدعاء، يدعون ربهم برفع هذه النازلة، لكن يدعى بخصوص هذه النازلة ولا يزاد. الملاحظ أن بعض من يدعو في النوازل ماذا به؟ أنه يزيد ويتجاوز. والأصل في قنوت النوازل أنه دعاء، والدعاء لا يحتاج إلى إذن الإمام، بمعنى أن كل إمام يدعو ويقنت هذا هو الأصل، لكن لو خشي هناك مفسدة هنا يترك القنوت في النوازل، لكن كحكم شرعي الأصل فيه أنه كسائر العبادات لا يحتاج إذن من له ولاية على المسلمين.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة،
قوله: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء، يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أنهم سادة، فهم خير الناس بعد نبيها، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يؤمنون في الصلاة. طبعا قوله يؤمنون في الصلاة ليس في الروايتين التي مرت بنا هذا، لكن يؤخذ من أشياء أو من أدلة أخرى. قال: الرابع أن المدعو عليهم كفار، الذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار، أي قبل إسلامهم ولعنهم. قال: الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، و حرصهم على قتله. قال: أنهم فعلوا شيئا ما فعل غالب الكفار. نعم، وإن كان بعض الكفار تجاوزوا ذلك فقتلوا أنبياءهم كفعل كفرة أهل الكتاب من بني إسرائيل، قال: ومنها التمثيل بالقتلى، كما مع أنهم بنو عمه، كما مثلوا بحمزة رضي الله تعالى عنه. قال: السادسة أنزل عليه ذلك ليس لك من الأمر شيء، وهذا هو الشاهد من إراد الآية. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وفتاب عليهم فآمنوا، كما مر بنا أن العبرة بالخواتيم، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. قال: القنوت في النوازل، أن يؤخذ من هذا القنوت في النوازل. فالله عز وجل ما عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على القنوت، إنما عاتبه على لعن أناس بعينهم، فقال: ليس لك من الأمر شيء. إذن يؤخذ منه القنوت في النوازل. قال: التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. تسمية المدعو عليهم في الصلاة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وأسماء آبائهم، على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل الشيخ رحمه الله تعالى يقصد أن الشخص لو دعا وسمى أناسا بأسمائهم، أي دعاء مشروع، وسمى أناسا بأسمائهم، أنه لا يفسد الصلاة. مثلا لو قال مثلا: اللهم اغفر لي عبدك فلان، لما نقول مثلا: اللهم اغفر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في صلاتنا مثلا، هذا ليس من كلام الناس. لعل هذا مراد الشيخ، وإلا ربنا عز وجل عاتب نبيه حينما دعا عليه، فولم يعاتبه على ذكر أسماء. إذن ذكر الأسماء في الصلاة في دعاء بالخير هذا لا يفسد الصلاة، لأنه ليس من كلام الناس. قال تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني الشيخ قطعا أنه لا يقول تسمية، أنه يجوز تسمية المدعو عليهم في الصلاة، لأن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعاتبه، فلو كان مباحا لما عاتبه عليه. إنما العلم مراد الشيخ المجدد رحمه الله تعالى أنه يقصد أن الصلاة لا تفسد بتسمية المدعو له في الصلاة، وأن هذا ليس من كلام الناس، بهذا يوجه كلامه والله أعلم. قال العاشرة لعن المعين في القنوت، كذلك لعن المعين في القنوت، لعن المعين في القنوت كما مر بنا يحرم، ولو كان مباحا لما عاتب الله عز وجل نبيه بقوله ليس لك من الأمر شيء. إذن لعن المعين في القنوت أو الدعاء على المعين أو بل لعن المعين في إن سواء كان مسلما أو كافرا يحرم، إنما الجائز هو اللعن على سبيل العموم، ففرق بين اللعن لعن المعين واللعن على سبيل العموم. قال قصته الحادي عشرة، قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، تقدم الكلام عليها. الثاني عشرة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنذر باشر وجمعهم، فحينما اجتمعوا ظنوه جمعه لأمر آخر، ثم وعظهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذرهم، يقول حتى نسب بسبب هذا الفعل إلى الجنود. قال وكذلك ليفعله مسلم الآن، يقول لو فعله مسلم الآن لنسب إلى الجنود. قال الثالث عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأبعد، والبعد والقرب نسبي، فقريش بالنسبة إلى عمه وعمته وابنته هم أباعد، لكن لا شك أن قريش بالنسبة لغيرهم من العرب هم أقارب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمقصود هنا أمور نسبية. فلا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. قال فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، فاطمة رضي الله تعالى عنها هي سيدة نساء الجنة، قال وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، آمن المسلم المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. نعم ترك التوحيد عندي، نعم أنا عندي ترك التوحيد، نعم أنا عندي ترك التوحيد، وهذا هو الظاهر. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال عن خاصته يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنكم من الله شيئا لهؤلاء، تبين له ترك التوحيد، أي أن الناس لم يوحدوا الله عز وجل في العبادة، أي طائفة كبيرة من المسلمين بل من الخواص. لماذا؟ لأنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه، يستغيثون به، يدعون من دونه من آل البيت كعلي والحسن والحسين، يدعون أيضا غيرهم ممن يسمونهم أولياء. فيقول الناس تركوا التوحيد، أي أنهم وقعوا في الشرك حيث يدعون غير الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن خاصته من الله شيئا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، كما مر بنا ذلك أكثر من مرة. ثم قال وغربة الدين، يقصد أن غربة الدين أي غربة التوحيد، أن الموحد المتمسك أنه غريب، ولا سيما حينما يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في وقته في المجتمع الذي نشأ فيه، فلا شك أن غربة الدين كانت مستحكمة عند في نجد الذي نشأ فيها الشيخ وفي غيرها من بلاد المسلمين. وحينما يكون الدين غريب يعني الحق قليل، فوجود الشخص الذي على الحق بين مجموعة من الناس بعيدة عن التوحيد، فيصبح بينهم كأنه غريب، فتجد يخالف هؤلاء كما لا يجد من يركن إليه، لا يجد من ياوي إليه، لا يجد من يصاحبه، كالغريب حينما يأتي لبلد تجده لا يرتاح لا يطمئن. لماذا؟ لأنه يشعر بالغربة. والشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن الغربة التي كانت في نجد، والحمد لله يعني نفع الله عز وجل بدعوة الشيخ وتلاميذ الشيخ ومن تبنى دعوة الشيخ سواء في المملكة أو خارج المملكة، فذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. فنسأل الله عز وجل الهداية والثبات وحسن الخاتمة. ونعلم أن من يهتم بالكم في دعوته هذا لا يعتني بالتوحيد، من همه الجمع فقط هذا لا يهتم بالتوحيد. لماذا؟ لأنهم يرون أن التوحيد يفرق. وما المانع أن يفرق؟ فلذلك سبيحة الدماء والأعراض بأي شيء بسبب التوحيد. المشركون كانوا يتعبدون الله عز وجل ولم ينكروا عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم هو التعبد، إنما أنكروا عليه أجعل الآلهة إلها، هل جعل الآلهة إلها واحدا؟ أنكروا عليه ذلك. إذن يتفطن لمثل هذا الباب أن العبرة ليست بالكم، إنما العبرة بأي شيء بالكيف. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخذ مهمة ينبغي أن ندركها جيدا وأيضا أن ننتج بها في باب التربية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا قلة في مكة وفي المدينة في بدء الأمر، الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ثبتوا، وهم الذين قام الدين على أكتافهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من دخلوا في دين الله أفواجا من مسلمة الفتح والأعراب التي حولهم، بمجرد حيث لم يتلقوا تربية تامة من النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل؟ بعض الناس صلى الله عليه وسلم نكث وارتد، بعضهم شح في ماله، لكن هل هذا حصل من شخص جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وتربى تربية تامة؟ لا. فلذلك أيضا ينبغي لمن له عناية في التربية في التوجيه ألا يكون الهم الغثائية، ألا يكون الهم الكثرة، لا، المهم الكيف للكم، إذا تيسر الجمع بين الكم والكيف هذا حسن، وإذا لم يتيسر هذا خطأ. إذن حين نتعامل مع الواقع، حين نتعامل مع الدعوة، ينبغي لنا ألا نتعامل بمجرد عواطف محضة، لا، لأن العواطف المحضة ماذا بها؟ تزول. لكن إذا حصل هناك تربية، هناك جد، هناك أقول اتباع للحق، اتباع للسنة، هنا ثبت الناس بإذن الله عز وجل حتى ولو ذهب